إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى مع شرح كتاب الصيام من كتاب الرسالة، الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، المتوفى سنة 86 و300، وهو إمام المالكية في زمانه كما قال القاضي عياض رحمه الله، وكان يلقب بمالك الصغير، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونشرع دون إطالة في بداية المتن، أعني كتاب الصيام من متن الرسالة، حيث قال ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى: باب في الصيام. وصوم شهر رمضان فريضة. قال: وصوم شهر رمضان فريضة، يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان 30 يوما أو 29 يوما، فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك في الفطر. فقوله رحمه الله: باب في الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، مدار معناه في اللغة على الإمساك، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما. نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام. وفهمنا هذا المعنى من قوله سبحانه وتعالى: فلن أكلم اليوم إنسيا، فمعنى صوم إمساكا عن الكلام. ومنه قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. والشاهد في قوله خيل صيام، صيام يعني ممسكة، قيل ممسكة عن الصهيل، وقيل ممسكة عن الجري والسير، وقيل ممسكة عن الاعتلاف. الشاهد أن قوله خير صيام يعني ممسكة، فالصوم في اللغة هو بمعنى الإمساك. وأما في الاصطلاح، فالعلماء رحمهم الله لهم تعاريف متعددة للصيام اصطلاحا، منها قولهم: الصيام هو التعبد إلى الله من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فقولهم: الصيام هو التقرب إلى الله، هذا وصف للنية، من شخص مخصوص، هذا الفاعل، بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيه ذكر الفعل الذي هو الإمساك والوقت الذي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويعرف المالكية الصيام بقولهم: هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. وهذه يزيدها كثير من العلماء قولهم بنية في التعريف. بنية، النية هنا هي نية التقرب أو ما هو أعم منها. ولهذا بالمقارنة بين قول من قال في التعريف والتقرب إلى الله، وقول من قال بنية، التقرب إلى الله هذا أخص والنية أعم، لأن النية تشمل نية التقرب وتشمل نية تمييز العمل وتعيين العمل فهي عامة، لكن من قال التعبد حصرها، حصر النية في التعبد. وقد استحسن بعض العلماء الثاني وهو حصر النية في التعبد في قولهم التقرب إلى الله. وهذه فيها فائدة أن الصيام ينبغي أن يكون عبادة، أو أن الصيام لا يكون عبادة إلا إذا كان على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو أمسك الإنسان عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولنقول مثلا حمية أمسك عن الطعام في هذا الوقت، فهذا لا يعد صائما إلا إذا قصد التقرب إلى الله عز وجل. وأما إذا لم يقصد التقرب إلى الله عز وجل فهذا نقول أمسك من جهة اللغة لكنه لم يصم شرعا، لأنه لم يكن لله سبحانه وتعالى. ومن التعريفات تعريف من قال هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، وهذا الذي عرفه به الحافظ ابن حجر والنووي رحمه الله. وهذه التعريف التي ذكرتها كلها متقاربة في المعنى. يقول ابن أبي زيد رحمه الله وصوم شهر رمضان فريضة، قال وصوم شهر رمضان فريضة. قوله رمضان هذا هو اسم الشهر، شهر رمضان، وذكر سبب تسمية هذا الشهر لماذا سمي برمضان. من أهل العلم من قال رمضان هو علم مجرد دال على مسمى، يعني هو اسم ليس مقصودا لمعناه. ومنهم من قال سمي رمضان ورمضان لأنه يرمض الذنوب، يرمض الذنوب أي يحرقها ويهلكها. وهؤلاء نظروا إلى اشتقاق رمضان من الرمض، ومنه الرمضاء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل أوقات الضحى، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فقولهم لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، فلذلك سمي رمضان. ومنهم من قال سمي رمضان لارتماض الناس فيه من حر الجوع، أي لرمض جوف الصائم، الصائم تصيب جوفه حرارة من الصوم، فقالوا لارتماض الناس فيه من حر الجوع سمي رمضان. وابن أبي زيد رحمه الله هنا قال صوم شهر رمضان، فقال شهر رمضان. ومن المسائل هل يقال رمضان أو يقال شهر رمضان، أو بمعنى آخر هل يصح أن يقال رمضان دون أن يضاف إليه الشهر فتقول جاء رمضان ودخل رمضان، أم لا بد أن تضيفه إلى الشهر فتقول جاء شهر رمضان أو دخل شهر رمضان. كره بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله إطلاق رمضان دون تقييده بالشهر، قالوا بأنه يكره، لا يقال رمضان بغير تقييده بالشهر، حيث قالوا تقول شهر رمضان. ومثلهم أيضا كثير من الشافعية، إلا أن الشافعية كرهوا ذلك إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه إلى الشهر، أما إذا كانت ثمة قرينة تصرفه إلى الشهر فيرون بالجواز، لكن إذا لم تكن ثمة قرينة فوافقوا بعض المالكية في أنه يكره أن يقال رمضان بدون تقييد بالشهر. وحجتهم في ذلك قالوا هذا الذي جاء في القرآن، فالله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان فجاء مقيدا بذكر الشهر. ومن حجتهم أيضا حديث أبي هريرة مرفوعا جاء فيه لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم الله، ولكن قولوا جاء شهر رمضان. وهذا الحديث رواه ابن عدي في الكامل، وهو حديث ضعيف ضعفه كثير من أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحيح هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهو أنه يجوز أن تقول رمضان وتطلق رمضان دون التقييد بالشهر، وذلك لدلالة السنة على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، الحديث قال من صام رمضان ولم يقل ومن صام شهر رمضان. ومنه أيضا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، صوم رمضان ولم يقل صوم شهر رمضان. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة الحديث، قال إذا جاء رمضان من غير تقييد. وقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فقال من صام رمضان ولم يقل شهر رمضان، فجاء إطلاق رمضان في الأحاديث دون تقييد بالشهر، وهذا يدل على جواز ذلك، ولا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول ابن أبي زيد رحمه الله وصوم شهر رمضان فريضة، فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصيام، قادر على الصيام أن يكون صحيحا وخاليا من المانع الذي هو الحيض والنفاس، فهذا صيام رمضان مفروض عليه. وقد دل على فرضية الصيام صيام رمضان الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والسنة أيضا دلت على فرضية صيام شهر رمضان، ومنها حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها صلى الله عليه وسلم صيام رمضان. ومنه أيضا حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فمما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم شهر رمضان. قال الرجل هل علي غيره؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع شيئا. والحديث في بيان فرضية صيام رمضان كثيرة وهي متواترة، والإجماع منعقد، فالمسلمون مجمعون إجماعا قطعيا لا مرية فيه على وجوب صيام شهر رمضان. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كالنووي رحمه الله وابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. وإذا تبين فرضية صيام شهر رمضان فليعلم أن من أنكر وجوب الصيام فإنه يكفر بذلك. وأهل العلم يقولون إن على ولي الأمر أن يستثيبه، فإن تاب وإلا قتله، قتله لأجل الردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. فقال المصنف رحمه الله هنا وصوم شهر رمضان ركن، وصوم شهر رمضان فريضة، فريضة. وهو هنا تكلم عن الفريضة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن صيام رمضان منه ما يكون واجبا سوى رمضان، منه ما يكون واجبا حيث أوجبه الله وهو صيام رمضان، ومنه ما يكون واجبا أوجبه الإنسان على نفسه وهو صيام النذر، إذا نذر أن يصوم فإنه يجب عليه أن يفي بنذره، فإنه يجب عليه أن يصوم. ومنه صيام يكون واجبا إذا تعين سببه كصيام الكفارة، كصيام الكفارة مثلا كفارة اليمين، من لم يستطع أن يعتق رقبة أو يطعم مسكين 10 مساكين أو يكسوهم فإنه يصوم 3 أيام، فإنه يصوم 3 أيام، وهذا صيام واجب. والعلماء يقولون إن الصيام تلحقه الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. فالواجب هذا الذي ذكرته صيام رمضان، أو الذي يوجبه الإنسان على نفسه، أو الذي يتعين سببه كصيام الكفارة، وصيام المستحب كصيام الاثنين والخميس وصيام 3 أيام من كل شهر والإكثار من صيام شهر شعبان، هذا صيام مستحب. ومنه صيام محرم وهو صيام العيدين، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم العيدين، ومنه صيام مكروه، وهذا من أمثلته صيام الحاج يوم عرفة، فإن عرفة يستحب صيامها إلا للحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، فقال الفقهاء يكره للحاج أن يصوم وهو واقف بعرفة يوم عرفة. وأما الصيام المباح فقد مثل له الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بصوم الثلاثين من شعبان عند الغيم، صوم الثلاثين من شعبان عند الغيم، فقال إنه يباح صيامه، لا بأس بصومه ولا بأس بعدم صومه، وإن كان هذا على قول وليس أمرا متفقا عليه، ولعله سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل في محله. قال وصوم شهر رمضان فريضة، وصوم شهر رمضان فرض في شعبان من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل فرض يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان. قال النووي في المجموع صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات، قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. وصيام رمضان في فرضيته مر بمراحل، هذه المراحل يجملها الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فيقول كما في زاد المعاد وكان للصوم رتب ثلاث، أحدها إجابه بوصف التخيير، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. فتبين من كلامه رحمه الله أن صيام رمضان في تشريعه مر بمراحل. قبل فرض صيام رمضان وتشريعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم عاشوراء، فأمروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بأن يصوموا أولا عاشوراء، ثم بعد ذلك فرض صيام رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولما فرض صيام رمضان صار صيام عاشوراء مستحبا، غير أنه في المرحلة الأولى التي شرع فيها صيام رمضان كان ثمة التخيير بين الصوم وبين الإفطار، بين الصوم وبين الإطعام، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله عز وجل لما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبعدها قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن إذا أفطر أطعم مسكينا فأجزأه ذلك عنه. ومع ذلك رغبهم الله سبحانه وتعالى في الصيام فقال وأن تصوموا خير لكم. هذه المرحلة الأولى التي قال فيها ابن القيم بأنها مرحلة التخيير بين الصيام وبين الإفطار مع الإطعام. ثم المرحلة الثانية التي انتقل فيها من التخيير إلى تحتم الصوم، لكن كانوا إذا ناموا يحرم على الواحد الطعام والشراب وإتيان النساء إلى الليلة الأخرى، فمعنى هذا أنه في المرحلة الثانية لما نزل قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم تحتم الصيام، ولم يصر ثمة إطعام، بل من يقدر على الصيام يجب عليه أن يصوم، لكن هذه المرحلة كان فيها أمر، وهو أن من نام في الليل ليس له أن يأكل حتى إلى الليلة الأخرى، يعني حتى إلى غروب شمس اليوم الموالي، فليس له أن يأكل، فكانوا يأكلون ويشربون بعد الغروب ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا عن إتيان ذلك من الأكل والشرب حتى ولو قام قبل الفجر، حتى ولو قام قبل الفجر ليس له أن يأكل ما دام نام، ما دام قد نام. ومما وقع أن رجل من الأنصار يقال له صرمة، صرمة ابن أبي أنس يكنى بأبي قيس، وهذا أصح ما قيل في اسمه كما ذكره ابن عبد البر رحمه الله. وصرمة هذا كان شيخا كبيرا، ظل يعمل صائما حتى أمسى، فجاء أهله فصلى العشاء ثم نام، ذهبت أهله لتعد شيء من الطعام له فوجدته قد نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، وأصبح صائما. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، قال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله، إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت وأصبحت حين أصبحت صائما. فأنزل الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكانت هذه المرحلة الثالثة التي استقر عليها الصيام إلى يوم القيامة، وهي تحتم الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإباحة المحظورات في الليل، كما جعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع أيضا إذا خافتا على نفسيهما، وأما إذا خافتا على ولديهما أطعمتا، واختلف في قضائهما، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محله. والصيام شرعه الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، وقد اجتهد كثير من العلماء في ذكر بعض هذه الحكم، ومما قاله الزرقاني رحمه الله في شرح موطأ الإمام مالك قال: شرع الصيام لفوائد أعظمها كسر النفس وقهر الشيطان، ثم يقول: ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله بإقداره على ما منع منه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع ذلك على الإطلاق، فيوجب ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعو إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. يقول ابن أبي زيد رحمه الله: يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. هنا يتكلم رحمه الله عما يثبت به شهر رمضان، فبعد أن بين بأن صيام شهر رمضان فريضة، فإذا كان صيام رمضان فريضة واجبة يأتي السؤال: بماذا يثبت الشهر؟ أو متى يجب أن نصوم رمضان؟ فهنا بين بما يثبت الشهر ومتى نصوم، قال: يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. وهذا أول ما يبدأ به الفقهاء في كتاب الصيام، وكذلك المحدثون في كتب السنة يذكرون في كتاب الصيام الأحاديث التي تدل على إثبات دخول الشهر في كتاب الصيام أولا. قال: يصام لرؤية الهلال. ذكر رحمه الله الأمر الأول الذي يثبت به دخول الشهر، وهو رؤية الهلال. وأما الأمر الثاني فسيأتي إن شاء الله من كلامه، وهو إكمال عدة شعبان 30 يوما، لكن الكلام هنا عن الأمر الأول. قال: يصام لرؤية الهلال. الهلال سمي هلالا لرفع الصوت عند رؤيته فسمي هلالا، والهلال هو منزلة من منازل القمر، هو آخر منزلة من الشهر الخارج وأول منزلة من الشهر الداخل. والعلماء متفقون على أن الشهر يدخل برؤية الهلال، ومستندهم في ذلك الكتاب والسنة، وهو الذي لأجله قال ابن أبي زيد هنا يصام لرؤية الهلال. أما دلالة الكتاب على ذلك فقول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد منكم الشهر يعني من رأى الهلال أو رؤية له، قال فليصمه. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والحديثان في الصحيحين. فإذا مما يثبت به دخول الشهر هو رؤية الهلال، رؤية الهلال. وكان من هدي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أنهم يتراءون الهلال، وخصوصا هلال رمضان وشوال وذي الحجة، كانوا يتراءون الهلال خصوصا هذه الأهلة لهذه الأشهر. ولا شك أن هدي الصحابة هو أكمل الهدي وأتمه، فكانوا يحرصون على ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته عليه الصلاة والسلام. هذا عبد الله بن عمر يقول: تراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. والشاهد قال تراء الناس، وهذا في عهده صلى الله عليه وسلم، فكان من هديهم أنهم يتراءون الهلال. ومثله قول أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال. وهذا هو الشاهد حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من هدي الصحابة أنهم يتراءون الهلال، فهذا يدل على أن ذلك من هديهم. وذهب بعض الأحناف إلى أن تراء الهلال فرض كفاية، فإذا تركه الناس جميعا أثموا، والواجب على بعضهم أن يتراءوا الهلال. ولا شك أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال فيه الدلالة على الترائي. ولهذا قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في شرح الموطأ في المنتقى، قال في هذا الحديث لا تصوموا حتى تروا الهلال التنبيه على تراء الهلال لتسع وعشرين شعبان وتسع وعشرين رمضان، فقال التنبيه على تراء الهلال. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يثبت الشهر: لا تصوموا حتى تروا الهلال، وهو الذي أخذ وهو الذي دعا ابن أبي زيد إلى القول، إلى أن يقول هنا يصام لرؤية الهلال. فنحن تبين لنا من قوله متى يجب أن نصوم، وهذا هو الأمر الأول. والسؤال هنا: إذا كان الشهر يثبت برؤية الهلال، السؤال متبادر: من الذي يرى الهلال؟ من الذي يرى الهلال؟ اتفق العلماء على أنه لا يلزم أن يرى الهلال كل أحد، لا يلزم على جميع المسلمين أن يروا الهلال حتى يصوموا. لا يقول واحد أنا لا أصوم، فإذا قلنا له لماذا؟ قال أنا ما رأيت الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، وأنا لم أره فإذا لا أصوم، هذا ما يقال. والعلماء متفقون على أنه إذا رآه من تقوم به الحجة لزم الجميع، إذا رآه من تقوم به الحجة لزم الجميع أن يصوموا حتى إذا لم يروه. واتفقوا على أنه إذا رآه شاهدان عدلان وجب الصيام على الجميع، هذا لا يختلف العلماء فيه، أنه إذا رآه شاهدان عدلان فالواجب على الجميع أن يصوموا. وأما إذا رآه واحد مسلم عدل، اختلفوا في ذلك هل تكفي شهادة هذا الواحد أم لا تكفي، اختلفوا إلى قولين. فذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي في قول إلى أنه لا بد من شهادة شاهدين، لا بد من شهادة شاهدين، وإن شهد شاهد واحد فهذا لا يكفي عندهم في لزوم الصوم. ومما استدلوا به ما رواه النسائي عن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. واستدلوا أيضا بما رواه الإمام أبو داود عن حسين بن الحارث الجدلي عن أمير مكة أنه خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. وفي رواية الإمام أحمد: شاهدين مسلمين، شاهدين مسلمين. ووجه الدلالة من الحديثين هو التقييد بالشاهدين، فقال: فإن شهد شاهدان وشهد شاهدا عدل. فالتقييد بالشاهدين يخرج الشاهد، هذا بمفهوم المخالفة. فلأجل ذلك قال الإمام مالك، وهو قول عند الشافعية، بأن ثبوت شهر رمضان لا يكون إلا بشاهدين، وهذا خلاف لما ذهب إليه الجمهور وهم الحنابل وأكثر الشافعية، إلى أنه لا بد من شهادة واحد فقط، أو يكتفى بشهادة الواحد فقط. إذا كان مسلما عدلا وشاهدا فإنه يكتفى بشهادته. ومما استدلوا به حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود، قال عبد الله بن عمر: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. فهنا عبد الله بن عمر رأى الهلال وحده، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رآه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، ففيه دليل على الاكتفاء بشهادة الواحد. ومثله أيضا ما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا. وهذا الحديث وإن حكم عليه بعضهم بالإرسال لأنه يأتي من رواية عكرمة عن رسول الله دون ابن عباس، فمع أن فيه شيء من الضعف، لكن يشهد له حديث عبد الله بن عمر السابق، كما اكتفى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الأعرابي. وإلا فحديث عبد الله بن عمر فيه اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته وحده. ومما ذكره الجمهور قالوا: نستدل أيضا بالقياس، قياسا على الآذان. قالوا: فالناس يفطرون بأذان واحد ويمسكون بأذان واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهم يمسكون عند أذان واحد يعلمهم بدخول الفجر، فإذا سمع مؤذنا واحدا يؤذن بأنه دخل الفجر توقف عن الأكل وعن السحور وابتدأ الصيام. قالوا: كذلك إذا أعلم الواحد بدخول الشهر ألحقوه بهذا. وحديث عبد الله بن عمر لا يقال أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه شهيد آخر، لأن هذا لم يرد في الحديث، وظاهره الاكتفاء بشهادة عبد الله بن عمر وحده. فلا يقول قائل: لعله جاء شاهد آخر إلى رسول الله فاعتضد بشهادة عبد الله بن عمر. قال الشوكاني عن هذا الاحتمال: فتعسف وتجويز. قال: فتعسف وتجويز. ثم قال: لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى الطرح أكثر، أو إلى طرح أكثر الشريعة، إلى طرح أكثر الشريعة. وأما الحديث التي استدل بها المالكية وغيرهم والتي فيها ذكر الشاهدين، فإن شاهد شاهدان، فالعلماء ذكروا لها تأويلان. أما التأويل الأول قالوا إنها خاصة بالنسك، فقالوا هي في هلال هلال شوال، أو قالوا هو محمول على الاستحباب أن يشهد شاهدان، فقالوا هذا محمول على الاستحباب والاحتياط، ذكره النووي رحمه الله في المجموع. ويقال بأنه لا منافاة، أنت إذا قرأت حديث عبد الله بن عمر أنه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس أن يصوموا مكتفيا بشهادته، وبين الحديث التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا أفطروا، لا منافاة بين هاته الأحاديث التي فيها ذكر الشاهدين مع حديث عبد الله بن عمر، لأنه إذا شهد شاهدان صمنا وإذا شهد شاهد صمنا أيضا، إذا شهد شاهدان صمنا وإذا شهد شاهدان وإذا شهد شاهد واحد أيضا نصوم. ثم إن دلالة حديث عبد الله بن عمر بالمنطوق ودلالة حديث الحديثين السابقين بالمفهوم، فإن شهد شاهدان يفهم أنه إذا شهد واحد فلا تصوم ولا تفطر، ولكن حديث عبد الله بن عمر منطوق في الاكتفاء بشهادة واحد في الصوم، والقاعدة في الترجيح أن المنطوق مقدم على المفهوم. فالصحيح والله تعالى أعلم أنه إذا شهد شاهد عدل برؤية الهلال فإنه يثبت دخول الشهر، فإنه يثبت دخول الشهر فيكتفى بشهادة الواحد. ومن المسائل التي يذكرها الفقهاء، قالوا إذا لم تقبل شهادة هذا الواحد ورأى الهلال هل يصوم وحده أم لا يصوم؟ إنسان رأى الهلال، طبعا الذي يرى الهلال له أحوال، يرى الهلال ويكون مع الناس، يرى الهلال ونقول قبل ذلك يكون منفردا وحده، منفردا وحده، فهذا المنفرد وحده يصوم وحده بالاتفاق، إذا كان في الصحراء ورأى الهلال وحده فإنه يصوم، وهذا باتفاق العلماء. ومن أحوال من رأى الهلال وحده أن يكون مع الناس، وإذا كان مع الناس يحتمل أن تقبل شهادته ويحتمل أن لا تقبل شهادته، فنقول إن قبلت شهادته وشهد معه غيره، قبلت شهادته وشهد معه غيره فهنا يصام بالاتفاق، إذا قبلت شهادته ولم يشهد معه غيره، هذا الذي ذكرت فيه الخلاف هنا قريبا، المالكية لا يقبل وقول عند الشافعي بأنه لا يقبل، لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. وعندنا حال أخرى وهو أن يكون مع الناس ولا يقبل القاضي شهادته، لا يقبل القاضي شهادته. هنا تأتي المسألة، إذا لم تقبل شهادته وأيضا إذا قبلت شهادته وكان القاضي مثلا مالكيا ولم يكتفي بشهادة الواحد، فيأتي ويسألنا يقول أنا لم تقبل شهادتي هل أصوم أنا رأيت الهلال، هل نقول له أفطر أم صم؟ هذا سؤاله، فيقول أنا رأيت الهلال ماذا أصنع؟ فالذي عليه جماهير أهل العلم وهو باتفاق المذاهب الأربعة لا يختلفون، يذهبون جميعا إلى أنه يصوم بناء على رؤيته، حتى سبحان الله يكون في البيت زوجته وأولاده لا يصومون لأنهم يصومون ويفطرون مع الناس وهو رأى الهلال، فالمسألة تتعلق به هو، فإن جماهير أهل العلم على أنه يصوم بناء على رؤيته، وهذا قلنا في حال إذا لم تقبل شهادته، من إذا لم تقبل، إذا لم تقبل شهادته فالجماهير على أنه يصوم وحده. طبعا من أهل العلم من قال لا يصوم، خالفوا الجماهير، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم تصومون، وقالوا بأن الهلال هو ما هل واشتهر بين الناس لا ما رؤي، كما ذكر هذا الشيخ العثيمين رحمه الله، وإن كان الشيخ العثيمين يميل للقول الأول قول الجمهور، لكن ذكر هذا عن قول من قال بأنه لا يصوم. والصحيح هو الأول والأحوط، أن من رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته أو كان وحده في فلات أو في صحراء أو في رأس جبل فإن الواجب عليه أن يصوم، فإن الواجب عليه أن يصوم. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله ويفطر لرؤيته، الضمير يرجع إلى الهلال، أي هلال؟ هلال شوال، يفطر رؤيته لرؤية هلال شوال. وبالنسبة لرؤية هلال شوال فلا بد من شاهدين يشهدان برؤيته، احنا ذكرنا في الصيام بما يثبت دخول شهر رمضان فإنه يثبت بشهادة واحد، هذا على الصحيح كما ذكرنا والخلاف ذكرته. أما بالنسبة لخروج الشهر شهر رمضان بماذا يثبت انتهاء شهر رمضان الذي هو دخول شهر شوال، فإنه يثبت بشهادة شاهدين ولا يكتفى بشهاد شاهد واحد، وهذا أمر متفق عليه بين المذاهب الأربعة، وعليه أكثر العلماء، وحكى بعضهم ذلك إجماعا، إلا أنه قد ثبت من خالف، خالف أبو ثور، فأبو ثور قال بأنه يكتفى بشهادة الواحد، وهو الذي ذهب إليه ابن حزم والشوكاني والصنعاني رحمهم الله تبارك وتعالى، قالوا بأن الإفطار والخروج من شهر رمضان يثبت بشهادة الواحد، قاسوه على دخوله بشهادة الواحد، وهذا خلافا لقول جماهير أهل العلم الذين استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قال ابن عبد البر في التمهيد: أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان. فتأمل هنا كيف نقل الإجماع، مع أنه الخلاف كما قلت وارد، لكن الخلاف لا يقارن بما عليه أكثر أهل العلم، ولا يقارن حتى من جهة الدلالة، فإن من قال بأنه يلزم شهادة شاهدين استدل بالحديث فإن شهد شاهدان فصوموا أفطروا. طيب قد تقول لي: لماذا قلتم في الإفطار في الصيام عفوا لماذا قلتم في الصيام يكتفى بشاهد واحد والحديث نفسه؟ قلنا بالنسبة للصيام ثبت ما يدل على الاكتفاء بشهادة الواحد، وحديث عبد الله بن عمر، أما بالنسبة للإفطار فإنه لم يثبت، فنبقى على هذا الحديث فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ومن المسائل مثل التي ذكرناها قبل قليل: من رأى الهلال وحده هل يصوم أم لا يصوم؟ الآن من رأى الهلال وحده هل يفطر أم لا يفطر؟ نحن نتكلم الآن عن أنه يفطر لرؤيته، من رأى هلال شوال وحده، شاهد مثلا وحده لم يأتي الشاهد الثاني فلم تقبل شهادته، هذا هل يصوم، هل يفطر وحده أم لا يفطر؟ هل يفطر وحده أم لا يفطر؟ الشافعية قالوا بأنه يفطر سرا ولا يظهر لأحد، قالوا حتى لا يتهم. خالفهم المالكية والحنابلة وأكثر العلماء جمهور أهل العلم إلى أنه لا يفطر، قالوا بأنه لا يفطر حتى يفطر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والفطر يوم تفطرون. والفرق بين الصيام والفطر ظاهر، الصيام لا تهمة فيه، الصيام فيه تكليف، يأتي إنسان يقول لك: أنا رأيت هلال رمضان، فهذا يجلي بنفسه تكليفا أنه يصوم، فنقول هذا يصوم. وأما بالنسبة للفطر لا، لأن التهمة قائمة، فيه تهمة، بل كما ذكر الإمام مالك رحمه الله فيه ذريعة للفساق، ومن أراد أن يفطر أفطر ثم يقول أنا رأيت الهلال. قال الإمام مالك في الموطأ: من رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول: أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، قد رأينا الهلال. فإذا قال: لماذا تفطرون؟ قال: نحن رأينا الهلال، ونحن نرى بأن الذي رأى الهلال وحده يفطر، فهذا يمنع سدا للذريعة. فالصحيح أن من رأى هلال شوال وحده ولم تقبل شهادته فإنه لا يفطر، بل يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: كان 30 يوما أو 29 يوما، كان يعني رمضان، كان رمضان 30 يوما أو 29 يوما، يعني أن الشهر يكون 29 كما يكون 30، الشهر ما يزيد على 30 وما ينقص عن 29. لو صمنا مثلا 28 يوما، لو صمنا 28 يوما ثم رؤية هلال شوال، لا بد من قضاء يوم آخر، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا هكذا هكذا، ويشير بأصابعه مرة إلى 30 ومرة يقبض إصبعا، أي 29 يوما. فالمتيقن من أيام الشهر هو 29 يوما، وقد يزيد إلى 30. والمراد من هذا أن الشهر لا يكون دائما 30، الشهر لا يكون دائما 30، يكون 30 ويكون أيضا 29. ومن ثم إذا كان الشهر 29 لا يعني أنه ناقص، لا كما يقول العوام أكلنا يوما، لا هذا ما يصلح، هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذي الحجة شهر عيد، ومنها رمضان سماه شهر عيد، وذلك لقربه من العيد فهو متصل به. قال لا ينقصان، فهما شهران كاملان، مما قيل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ينقصان أي لا ينقصان في الأجر والثواب، وإن حصل نقص في العدد 30 أو 29 لا ينقص في الأجر، فمن صام 29 هو كمن صام 30 لا ينقص أجره. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله هذا يدل على أن الثواب والأجر لا يكون مع المشقة مطلقا، فيكمل الله الثواب بدون مشقة تفضلا منه. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات، وأكثر ما صام من هذه الرمضانات 29 يوما. قال ابن مسعود لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك في الفطر. فإن غم الهلال، هذا الأمر الثاني الذي يثبت به دخول الشهر، قلنا الأمر الأول هو رؤية الهلال، وأما الأمر الثاني فهو إتمام عدة شعبان 30، إتمام عدة شعبان 30، وكذلك بالنسبة لخروج شهر رمضان يكون بإتمام عدة رمضان 30. فعندنا إذا رؤي الهلال وإذا لم يرى الهلال، إذا رؤي الهلال فبالإجماع يصام إذا رؤي الهلال على التفصيل السابق بشاهد أو شاهدين على الخلاف. والثاني إذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال ثمة حالتان، إذا لم يرى الهلال بسبب الحائل، ثمة حائل كان يكون غيم أو قتر، القتر أو الغبار الذي يكون في السماء، الغبار الذي يكون في السماء يسمى قترا، فهنا الحكم نكمل عدة شعبان 30 يوما، وهذا باتفاق العلماء. والحالة الثانية إذا لم يكن، أو الحالة التي ذكرتها ليس باتفاق، هذه فيها خلاف، أعيد فأقول إذا لم يرى الهلال فنقول إذا لم يكن ثمة حائل من غيم وقتر فهنا نكمل عدة شعبان 30 يوما، وهذا بالإجماع. والثانية إذا كان ثمة حائل، حال بيننا وبين رؤية الهلال غيم أو قتر ونحو ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. هنا قال ابن أبي زيد رحمه الله فإن غم، يتكلم عن هذه الحالة، فإن غم الهلال بسبب الغبار القتر وبسبب الغيم، قال فيعد 30، الذي يعد هو المكلف، يعد 30 يوما من غرة الشهر، من غرة الشهر يعني من أول الشهر الذي قبله، والشهر الذي قبله هو شعبان، أي يعد إتمام شعبان 30 يوما ثم يصوم، إذا لم يرى الهلال فيتم عدة شعبان 30 يوما ثم يصوم. هذا المراد بقوله فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام. ونفس الأمر بالنسبة لي الفطر، أيضا إذا لم يرى هلال شوال وحال بيننا وبينه غيم فإن عدة رمضان تتم إلى 30 ثم بعد ذلك يفطر. كل هذا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم، وفي رواية غبي عليكم، فاقدروا له. قال فاقدروا له، ما معنى فاقدروا له؟ الجمهور جماهير أهل العلم ومنهم المالكية، وهو القول الذي ذكره ابن أبي زيد هنا، اقدروا له أي تمام العدة 30 يوما، أي تمام العدة 30 يوما. ومما استدلوا به على ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت في رواية عند الإمام البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وفي رواية الإمام مسلم قال فعدوا 30. فهذا تفسير النبوي لقوله فاقدروا له، فتبين بمعنى أن معنى قوله فاقدروا له أي تمام العدد 30 يوما. وخالف الحنابلة جماهير أهل العلم فقالوا معنى اقدروا له أي قدروا الهلال تحت السحاب، قدروا الهلال تحت السحاب بمعنى ضيقوا عدة شعبان 29 يوما، ومن ثم قالوا يصام ذلك اليوم. ومما استدلوا به قالوا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر راوي الحديث كان إذا حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما، لكن الصحيح ما قاله المصنف وهو مذهب الجمهور، لأن فعل عبد الله بن عمر هو اجتهاد منه وكان يفعله احتياطا، ثم إنه صحابي وقد خالفه صحابي آخر وهو عبد الله بن عباس، كان عبد الله بن عباس يقول عجبت لمن تقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، رواه النسائي. ثم لا شك الأحاديث صريحة في إكمال العدة، صريحة في إكمال العدة. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان أي النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 ثم صام، وحديث عائشة عند أبي داود. ولا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقدم، إذا خالفه صحابي فالذي يقدم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى الحديث فاقدروا له هو الحساب الفلكي، هذا قول قال به بعض الناس، قالوا معنى فاقدروا له، وهذا قول ثالث قالوا فاقدروا له يعني بالحساب الفلكي وحساب المنازل، منازل القمر، وهذا القول فيه شذوذ. وإن كان ذكر عن مطرف بن عبد الله من التابعين وذكره ابن قتيبة وغيرهم، لكن ابن عبد البر في التمهيد يقول لا يصح عن مطرف، هذا لا يصح عن مطرف التابعي، لا يصح عن مطرف. وأما عن ابن قتيبة فهو مما لا يعرج عليه في مثل هذا. ويقول القرطبي رحمه الله، القرطبي أبو عبد الله صاحب التفسير، وهذا لا نعلم أحدا قال به أي الأخذ بالحساب وتقدير المنازل إلا بعض أصحاب الشافعي، أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، قال والإجماع حجة عليهم، يعني أن القرطبي رحمه الله ينقل الإجماع، ينقل الإجماع على عدم الأخذ بالحساب، ومن خالف يقول هذا خالف الإجماع، خالف الإجماع. فالحساب لم يذكر في الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الأمر منوط بالهلال، صوموا لرؤيته، إذا رأيتم الهلال صوموا لرؤيته، والضمير يرجع إلى الهلال، حتى وإن لم يسبق ذكره في الحديث فولي العهد الذهني أي المراد به الهلال، صوموا لرؤية الهلال، وجاء صريحا إذا رأيتم الهلال فصوموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الأمر منوط بالهلال لا بالحساب. ثم إن الله عز وجل لم يتعبدن بهذا الحساب، الحساب الفلكي. ثم أمر ثالث وهو أن الوحي أعظم من الحساب وأدق، الحساب ربما يكون فيه خطأ، والوحي لو جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في حال الغيم مثلا وقيل له بأن، فيقال له أو يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بأن الهلال خلف السحاب، فهذا أدق وهذا أصدق. ومع ذلك فإنه لم يكن، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ترى الناس الهلال فرأوه صام، وإذا لم يروه من غير غيم أتم 30، وإذا لم يروه بسبب حيلولة الغيم والقتر فإنه كان يتم 30 عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يأتي الوحي ليذكر له بأن الهلال من وراء السحاب. ولو كلف الناس بهذه الحسابات الفلكية لضاق عليهم، لأن هذا أمر لا يعرفه إلا الأفراد، وهو ما يتنافى مع مقاصد الشريعة، يتنافى مع مقاصد الشريعة، أغلبية الأمة لا تعرف الحساب. فلو قلنا معنى قدروا له الحساب الفلكي أن له من يعرف دخول الشهر وخروجه وهم لا يحسنون ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذا هكذا. فملخص الكلام الذي يعقله الناس جميعا في هذا الباب أن الشهر يثبت برؤية الهلال، يتراءى الناس الهلال فإذا رأوا الهلال صاموا، فإذا لم يرى الهلال إما بسبب غيم أو بعدمه. إذا لم يكن ثمة غيم ولم يروا الهلال أتم الثلاثين، وهذا لا يختلف العلماء فيه. وإذا كان ثمة غيم فإنهم يتمون عدة شعبان 30 يوما، والأمر سهل كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى مع شرح كتاب الصيام من كتاب الرسالة، الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 86 و300، وهو إمام المالكية في زمانه كما قال القاضي عياض رحمه الله، وكان يلقب بمالك الصغير، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونشرع دون إطالة في بداية المتن، أعني كتاب الصيام من متن الرسالة، حيث قال ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى: باب في الصيام. وصوم شهر رمضان فريضة. قال: وصوم شهر رمضان فريضة، يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان 30 يوما أو 29 يوما، فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك في الفطر. فقوله رحمه الله: باب في الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، مدار معناه في اللغة على الإمساك، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما. نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام. وفهمنا هذا المعنى من قوله سبحانه وتعالى: فلن أكلم اليوم إنسيا، فمعنى صوما إمساكا عن الكلام. ومنه قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. والشاهد في قوله خيل صيام، صيام يعني ممسكة، قيل ممسكة عن الصهيل، وقيل ممسكة عن الجري والسير، وقيل ممسكة عن الاعتلاف. الشاهد أن قوله خيل صيام يعني ممسكة، فالصوم في اللغة هو بمعنى الإمساك. وأما في الاصطلاح، فالعلماء رحمهم الله لهم تعاريف متعددة للصيام اصطلاحا، منها قولهم: الصيام هو التعبد إلى الله من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فقولهم: الصيام هو التقرب إلى الله، هذا وصف للنية، من شخص مخصوص، هذا الفاعل، بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيه ذكر الفعل الذي هو الإمساك والوقت الذي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويعرف المالكية الصيام بقولهم: هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. وهذه يزيدها كثير من العلماء قولهم بنية في التعريف. بنية، النية هنا هي نية التقرب أو ما هو أعم منها. ولهذا بالمقارنة بين قول من قال في التعريف والتقرب إلى الله وقول من قال بنية، التقرب إلى الله هذا أخص والنية أعم، لأن النية تشمل نية التقرب وتشمل نية تمييز العمل وتعيين العمل فهي عامة، لكن من قال التعبد حصرها، حصر النية في التعبد. وقد استحسن بعض العلماء الثاني وهو حصر النية في التعبد في قولهم التقرب إلى الله. وهذه فيها فائدة، أن الصيام ينبغي أن يكون عبادة، أو أن الصيام لا يكون عبادة إلا إذا كان على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو أمسك الإنسان عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولنقول مثلا حمية أمسك عن الطعام في هذا الوقت، فهذا لا يعد صائما إلا إذا قصد التقرب إلى الله عز وجل. وأما إذا لم يقصد التقرب إلى الله عز وجل فهذا نقول أمسك من جهة اللغة لكنه لم يصم شرعا، لأنه لم يكن لله سبحانه وتعالى. ومن التعريفات تعريف من قال هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، وهذا الذي عرفه به الحافظ ابن حجر والنووي رحمه الله. وهذه التعريف التي ذكرتها كلها متقاربة في المعنى. يقول ابن أبي زيد رحمه الله وصوم شهر رمضان فريضة، قال وصوم شهر رمضان فريضة، قوله رمضان هذا هو اسم الشهر، شهر رمضان. وذكر سبب تسمية هذا الشهر، لماذا سمي برمضان؟ من أهل العلم من قال رمضان هو علم مجرد دال على مسمى، يعني هو اسم ليس مقصودا لمعناه. ومنهم من قال سمي رمضان رمضان لأنه يرمض الذنوب، يرمض الذنوب أي يحرقها ويهلكها. وهؤلاء نظروا إلى اشتقاق رمضان من الرمض، ومنه الرمضاء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل أوقات الضحى، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فقولهم لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، فلذلك سمي رمضان. ومنهم من قال سمي رمضان لارتماض الناس فيه من حر الجوع، أي لرمض جوف الصائم، الصائم تصيب جوفه حرارة من الصوم، فقالوا لارتماض الناس فيه من حر الجوع سمي رمضان. وابن أبي زيد رحمه الله هنا قال صوم شهر رمضان، فقال شهر رمضان. ومن المسائل هل يقال رمضان أو يقال شهر رمضان، أو بمعنى آخر هل يصح أن يقال رمضان دون أن يضاف إليه الشهر فتقول جاء رمضان ودخل رمضان، أم لابد أن تضيفه إلى الشهر فتقول جاء شهر رمضان أو دخل شهر رمضان؟ كره بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله إطلاق رمضان دون تقييده بالشهر، قالوا بأنه يكره، لا يقال رمضان بغير تقييده بالشهر، حيث قالوا تقول شهر رمضان. ومثلهم أيضا كثير من الشافعية، إلا أن الشافعية كرهوا ذلك إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه إلى الشهر، أما إذا كانت ثمة قرينة تصرفه إلى الشهر فيرون بالجواز، لكن إذا لم تكن ثمة قرينة فوافقوا بعض المالكية في أنه يكره أن يقال رمضان بدون تقييد بالشهر. وحجتهم في ذلك قالوا هذا الذي جاء في القرآن، فالله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان فجاء مقيدا بذكر الشهر. ومن حجتهم أيضا حديث أبي هريرة مرفوعا جاء فيه لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم الله، ولكن قولوا جاء شهر رمضان. وهذا الحديث رواه ابن عدي في الكامل، وهو حديث ضعيف ضعفه كثير من أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحيح هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهو أنه يجوز أن تقول رمضان وتطلق رمضان دون التقييد بالشهر، وذلك لدلالة السنة على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، الحديث قال من صام رمضان ولم يقل ومن صام شهر رمضان. ومنه أيضا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، صوم رمضان ولم يقل صوم شهر رمضان. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، الحديث قال إذا جاء رمضان من غير تقييد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فقال من صام رمضان ولم يقل شهر رمضان. فجاء إطلاق رمضان في الأحاديث دون تقييد بالشهر، وهذا يدل على جواز ذلك، ولا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول ابن أبي زيد رحمه الله: وصوم شهر رمضان فريضة. فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصيام، قادر على الصيام أن يكون صحيحا وخاليا من المانع الذي هو الحيض والنفاس، فهذا صيام رمضان مفروض عليه. وقد دل على فرضية الصيام، صيام رمضان، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والسنة أيضا دلت على فرضية صيام شهر رمضان، ومنها حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صلى الله عليه وسلم صيام رمضان. ومنه أيضا حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فمما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان. قال الرجل: هل علي غيره؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع شيئا. والحديث في بيان فرضية صيام رمضان كثيرة وهي متواترة، والإجماع منعقد، فالمسلمون مجمعون إجماعا قطعيا لا مرية فيه على وجوب صيام شهر رمضان. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كالنووي رحمه الله وابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. وإذا تبين فرضية صيام شهر رمضان فليعلم أن من أنكر وجوب الصيام فإنه يكفر بذلك. وأهل العلم يقولون إن على ولي الأمر أن يستثيبه، فإن تاب وإلا قتله، قتله لأجل الردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. فقال المصنف رحمه الله هنا: وصوم شهر رمضان ركن، وصوم شهر رمضان فريضة، فريضة. وهو هنا تكلم عن الفريضة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن صيام رمضان منه ما يكون واجبا سوى رمضان، منه ما يكون واجبا حيث أوجبه الله وهو صيام رمضان، ومنه ما يكون واجبا أوجبه الإنسان على نفسه وهو صيام النذر، إذا نذر أن يصوم فإنه يجب عليه أن يفي بنذره، فإنه يجب عليه أن يصوم. ومنه صيام يكون واجبا إذا تعين سببه، كصيام الكفارة، كصيام الكفارة، مثلا كفارة اليمين، من لم يستطع أن يعتق رقبة أو يطعم مسكين 10 مساكين أو يكسوهم فإنه يصوم 3 أيام، فإنه يصوم 3 أيام، وهذا صيام واجب. والعلماء يقولون إن الصيام تلحقه الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. فالواجب هذا الذي ذكرته، صيام رمضان أو الذي يوجبه الإنسان على نفسه أو الذي يتعين سببه كصيام الكفارة، وصيام المستحب كصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر والإكثار من صيام شهر شعبان، هذا صيام مستحب. ومنه صيام محرم وهو صيام العيدين، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم العيدين. ومنه صيام مكروه، وهذا من أمثلته صيام الحاج يوم عرفة، فإن عرفة يستحب صيامها إلا للحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، فقال الفقهاء يكره للحاج أن يصوم وهو واقف بعرفة يوم عرفة. وأما الصيام المباح فقد مثل له الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بصوم الثلاثين من شعبان عند الغيم، صوم الثلاثين من شعبان عند الغيم، فقال إنه يباح صيامه، لا بأس بصومه ولا بأس بعدم صومه، وإن كان هذا على قول وليس أمرا متفقا عليه، ولعله سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل في محله. قال وصوم شهر رمضان فريضة، وصوم شهر رمضان فرض في شعبان من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل فرض يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان. قال النووي في المجموع صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات، قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. وصيام رمضان في فرضيته مر بمراحل، هذه المراحل يجملها الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فيقول كما في زاد المعاد وكان للصوم رتب ثلاث، أحدها إجابه بوصف التخيير، والثانية تحتمه لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. فتبين من كلامه رحمه الله أن صيام رمضان في تشريعه مر بمراحل. قبل فرض صيام رمضان وتشريعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم عاشوراء، فأمروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بأن يصوموا أولا عاشوراء، ثم بعد ذلك فرض صيام رمضان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولما فرض صيام رمضان صار صيام عاشوراء مستحبا، غير أنه في المرحلة الأولى التي شرع فيها صيام رمضان كان ثمة التخيير بين الصوم وبين الإفطار، بين الصوم وبين الإطعام، فمن شاء صام ومن شاء أفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله عز وجل لما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبعدها قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن إذا أفطر أطعم مسكينا فأجزأه ذلك عنه. ومع ذلك رغبهم الله سبحانه وتعالى في الصيام فقال وأن تصوموا خير لكم، هذه المرحلة الأولى التي قال فيها ابن القيم بأنها مرحلة التخيير بين الصيام وبين الإفطار مع الإطعام. ثم المرحلة الثانية التي انتقل فيها من التخيير إلى تحتم الصوم، لكن كانوا إذا ناموا يحرم على الواحد الطعام والشراب وإتيان النساء، إلى الليلة الأخرى. فمعنى هذا أنه في المرحلة الثانية لما نزل قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، تحتم الصيام ولم يصر ثمة إطعام، بل من يقدر على الصيام يجب عليه أن يصوم. لكن هذه المرحلة كان فيها أمر، وهو أن من نام في الليل ليس له أن يأكل حتى إلى الليلة الأخرى، يعني حتى إلى غروب شمس اليوم الموالي، فليس له أن يأكل. فكانوا يأكلون ويشربون بعد الغروب ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا عن إتيان ذلك من الأكل والشرب حتى ولو قام قبل الفجر، حتى ولو قام قبل الفجر ليس له أن يأكل ما دام نام، ما دام قد نام. ومما وقع أن رجل من الأنصار يقال له صرمة، صرمة ابن أبي أنس يكنى بأبي قيس، وهذا أصح ما قال في ما قيل في اسمه كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله. وصرمة هذا كان شيخا كبيرا، ظل يعمل صائما حتى أمسى، فجاء أهله فصلى العشاء ثم نام، ذهبت أهله لتعد شيء من الطعام له فوجدته قد نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، وأصبح صائما. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، قال ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال يا رسول الله إني عملت أمس، فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت وأصبحت حين أصبحت صائما. فأنزل الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكانت هذه المرحلة الثالثة التي استقر عليها الصيام إلى يوم القيامة، وهي تحتم الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإباحة المحظورات في الليل، كما جعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع أيضا إذا خافتا على نفسيهما، وأما إذا خافتا على ولديهما أطعمتا، واختلف في قضائهما، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محله. والصيام شرعه الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، وقد اجتهد كثير من العلماء في ذكر بعض هذه الحكم، ومما قاله الزرقاني رحمه الله في شرح موطأ الإمام مالك قال شرع الصيام لفوائد أعظمها كسر النفس وقهر الشيطان، ثم يقول ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله بإقداره على ما منع منه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع ذلك على الإطلاق، فيوجب ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعو إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. يقول ابن أبي زيد رحمه الله يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. هنا يتكلم رحمه الله عما يثبت به شهر رمضان، فبعد أن بين بأن صيام شهر رمضان فريضة، فإذا كان صيام رمضان فريضة واجبة يأتي السؤال بماذا يثبت الشهر، أو متى يجب أن نصوم رمضان؟ فهنا بين بما يثبت الشهر ومتى نصوم، قال يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، وهذا أول ما يبدأ به الفقهاء في كتاب الصيام، وكذلك المحدثون في كتب السنة يذكرون في كتاب الصيام الأحاديث التي تدل على إثبات دخول الشهر في كتاب الصيام أولا. قال يصام لرؤية الهلال، ذكر رحمه الله الأمر الأول الذي يثبت به دخول الشهر وهو رؤية الهلال، وأما الأمر الثاني فسيأتي إن شاء الله من كلامه وهو إكمال عدة شعبان 30 يوما، لكن الكلام هنا عن الأمر الأول. قال: يصام لرؤية الهلال. الهلال سمي هلالا لرفع الصوت عند رؤيته فسمي هلالا، والهلال هو منزلة من منازل القمر، هو آخر منزلة من الشهر الخارج وأول منزلة من الشهر الداخل. والعلماء متفقون على أن الشهر يدخل برؤية الهلال، ومستندهم في ذلك الكتاب والسنة، وهو الذي لأجله قال ابن أبي زيد هنا يصام لرؤية الهلال. أما دلالة الكتاب على ذلك فقول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد منكم الشهر يعني من رأى الهلال أو رؤي له، قال فليصمه. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والحديثان في الصحيحين. فإذا مما يثبت به دخول الشهر هو رؤية الهلال، رؤية الهلال. وكان من هدي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أنهم يتراءون الهلال، وخصوصا هلال رمضان وشوال وذي الحجة، كانوا يتراءون الهلال خصوصا هذه الأهلة لهذه الأشهر. ولا شك أن هدي الصحابة هو أكمل الهدي وأتمه، فكانوا يحرصون على ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته عليه الصلاة والسلام. هذا عبد الله بن عمر يقول: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. والشاهد قال تراءى الناس، وهذا في عهده صلى الله عليه وسلم، فكان من هديهم أنهم يتراءون الهلال. ومثله قول أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال. وهذا هو الشاهد حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من هدي الصحابة أنهم يتراءون الهلال، فهذا يدل على أن ذلك من هديهم. وذهب بعض الأحناف إلى أن تراء الهلال فرض كفاية، فإذا تركه الناس جميعا أثموا، والواجب على بعضهم أن يتراءوا الهلال. ولا شك أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال فيه الدلالة على الترائي. ولهذا قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في شرح الموطأ في المنتقى، قال في هذا الحديث لا تصوموا حتى تروا الهلال التنبيه على ترائي الهلال 29 شعبان و29 رمضان، فقال التنبيه على ترائي الهلال. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يثبت الشهر: لا تصوموا حتى تروا الهلال، وهو الذي أخذ وهو الذي دعا ابن أبي زيد إلى القول، إلى أن يقول هنا يصام لرؤية الهلال. فنحن تبين لنا من قوله متى يجب أن نصوم، وهذا هو الأمر الأول. والسؤال هنا: إذا كان الشهر يثبت برؤية الهلال، السؤال متبادر: من الذي يرى الهلال؟ من الذي يرى الهلال؟ اتفق العلماء على أنه لا يلزم أن يرى الهلال كل أحد، لا يلزم على جميع المسلمين أن يروا الهلال حتى يصوموا. لا يقول واحد أنا لا أصوم، فإذا قلنا له لماذا قال أنا ما رأيت الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأنا لم أره فإذا لا أصوم، هذا ما يقال. والعلماء متفقون على أنه إذا رآه من تقوم به الحجة لزم الجميع، إذا رآه من تقوم به الحجة لزم الجميع أن يصوموا حتى إذا لم يروه. واتفقوا على أنه إذا رآه شاهدان عدلان وجب الصيام على الجميع، هذا لا يختلف العلماء فيه أنه إذا رآه شاهدان عدلان فالواجب على الجميع أن يصوموا. وأما إذا رآه واحد مسلم عدل اختلفوا في ذلك، هل تكفي شهادة هذا الواحد أم لا تكفي؟ اختلفوا إلى قولين. فذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي في قول إلى أنه لا بد من شهادة شاهدين، لا بد من شهادة شاهدين، وإن شهد شاهد واحد فهذا لا يكفي عندهم في لزوم الصوم. ومما استدلوا به ما رواه النسائي عن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. واستدلوا أيضا بما رواه الإمام أبو داود عن حسين بن الحارث الجدلي عن أمير مكة أنه خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤيته فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. وفي رواية الإمام أحمد شاهدين مسلمين، شاهدين مسلمين. ووجه الدلالة من الحديثين هو التقييد بالشاهدين، فقال فإن شهد شاهدان وشهد شاهدا عدل، فالتقييد بالشاهدين يخرج الشاهد، هذا بمفهوم المخالفة. فلأجل ذلك قال الإمام مالك وهو قول عند الشافعية بأن ثبوت شهر رمضان لا يكون إلا بشاهدين، وهذا خلاف لما ذهب إليه الجمهور وهم الحنابل وأكثر الشافعية إلى أنه لا بد من شهادة واحد فقط أو يكتفى بشهادة الواحد فقط، إذا كان مسلما عدلا وشهد فإنه يكتفى بشهادته. ومما استدلوا به حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود قال عبد الله بن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. فهنا عبد الله بن عمر رأى الهلال وحده وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رآه فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، ففيه دليل على الاكتفاء بشهادة الواحد. ومثله أيضا ما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا. وهذا الحديث وإن حكم عليه بعضهم بالإرسال لأنه يأتي من رواية عكرمة عن رسول الله دون ابن عباس، فمع أن فيه شيء من الضعف لكن يشهد له حديث عبد الله بن عمر السابق، كما اكتفى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الأعرابي، وإلا فحديث عبد الله بن عمر فيه اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته وحده. ومما ذكره الجمهور قالوا نستدل أيضا بالقياس، قياسا على الآذان، قالوا فالناس يفطرون بأذان واحد ويمسكون بأذان واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهم يمسكون عند أذان واحد يعلمهم بدخول الفجر، فإذا سمع مؤذنا واحدا يؤذن بأنه دخل الفجر توقف عن الأكل وعن السحور وابتدأ الصيام. قالوا كذلك إذا أعلم الواحد بدخول الشهر ألحقوه بهذا. وحديث عبد الله بن عمر لا يقال أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه شهيد آخر، لأن هذا لم يرد في الحديث وظاهره الاكتفاء بشهادة عبد الله بن عمر وحده، فلا يقول قائل لعله جاء شاهد آخر إلى رسول الله فاعتضد بشهادة عبد الله بن عمر. قال الشوكاني عن هذا الاحتمال فتعسف وتجويز، قال فتعسف وتجويز، ثم قال لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى الطرح أكثر أو إلى طرح أكثر الشريعة، إلى طرح أكثر الشريعة. وأما الحديث التي استدل بها المالكية وغيرهم والتي فيها ذكر الشاهدين فإن شاهد شاهدان، فالعلماء ذكروا لها تأويلان. أما التأويل الأول قالوا إنها خاصة بالنسك، فقالوا هي في هلال هلال شوال، أو قالوا هو محمول على الاستحباب أن يشهد شاهدان، فقالوا هذا محمول على الاستحباب والاحتياط، ذكره النووي رحمه الله في المجموع. ويقال بأنه لا منافات، أنت إذا قرأت حديث عبد الله بن عمر أنه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس أن يصوموا مكتفيا بشهادته، وبين الحديث التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا أفطروا، لا منافاة بين هاته الأحاديث التي فيها ذكر الشاهدين مع حديث عبد الله بن عمر، لأنه إذا شهد شاهدان صمنا، وإذا شهد شاهد صمنا أيضا، إذا شهد شاهدان صمنا، وإذا شهد شاهدان، وإذا شهد شاهد واحد أيضا نصوم. ثم إن دلالة حديث عبد الله بن عمر بالمنطوق ودلالة حديث الحديثين السابقين بالمفهوم، فإن شهد شاهدان يفهم أنه إذا شهد واحد فلا تصوم ولا تفطر، ولكن حديث عبد الله بن عمر منطوق في الاكتفاء بشهادة واحد في الصوم، والقاعدة في الترجيح أن المنطوق مقدم على المفهوم. فالصحيح والله تعالى أعلم أنه إذا شهد شاهد عدل برؤية الهلال فإنه يثبت دخول الشهر، فإنه يثبت دخول الشهر فيكتفى بشهادة الواحد. ومن المسائل التي يذكرها الفقهاء قالوا إذا لم تقبل شهادة هذا الواحد ورأى الهلال هل يصوم وحده أم لا يصوم؟ إنسان رأى الهلال، طبعا الذي يرى الهلال له أحوال، يرى الهلال ويكون مع الناس، يرى الهلال ونقول قبل ذلك يكون منفردا وحده، منفردا وحده، فهذا المنفرد وحده يصوم وحده بالاتفاق، إذا كان في الصحراء ورأى الهلال وحده فإنه يصوم، وهذا باتفاق العلماء. ومن أحوال من رأى الهلال وحده أن يكون مع الناس، وإذا كان مع الناس يحتمل أن تقبل شهادته ويحتمل أن لا تقبل شهادته، فنقول إن قبلت شهادته وشهد معه غيره، قبلت شهادته وشهد معه غيره فهنا يصام بالاتفاق، إذا قبلت شهادته ولم يشهد معه غيره هذا الذي ذكرت فيه الخلاف هنا قريبا، المالكية لا يقبل، وقول عند الشافعي بأنه لا يقبل، لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. وعندنا حال أخرى وهو أن يكون مع الناس ولا يقبل القاضي شهادته، لا يقبل القاضي شهادته. هنا تأتي المسألة، إذا لم تقبل شهادته وأيضا إذا قبلت شهادته وكان القاضي مثلا مالكيا ولم يكتفي بشهادة الواحد، فيأتي ويسألنا يقول أنا لم تقبل شهادتي هل أصوم أنا رأيت الهلال، هل نقول له أفطر أم صم؟ هذا سؤاله، فيقول أنا رأيت الهلال ماذا أصنع؟ فالذي عليه جماهير أهل العلم وهو باتفاق المذاهب الأربعة لا يختلفون، يذهبون جميعا إلى أنه يصوم بناء على رؤيته، حتى سبحان الله يكون في البيت زوجته وأولاده لا يصومون لأنهم يصومون ويفطرون مع الناس وهو رأى الهلال، فالمسألة تتعلق به هو، فإن جماهير أهل العلم على أنه يصوم بناء على رؤيته، وهذا قلنا في حال إذا لم تقبل شهادته، من إذا لم تقبل، إذا لم تقبل شهادته فالجماهير على أنه يصوم وحده. طبعا من أهل العلم من قال لا يصوم خالفوا الجماهير، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم تصومون، وقالوا بأن الهلال هو ما هل واشتهر بين الناس لا ما رؤي، كما ذكر هذا الشيخ العثيمين رحمه الله، وإن كان الشيخ العثيمين يميل للقول الأول قول الجمهور، لكن ذكر هذا عن قول من قال بأنه لا يصوم. والصحيح هو الأول والأحوط، أن من رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته أو كان وحده في فلات أو في صحراء أو في رأس جبل فإن الواجب عليه أن يصوم، فإن الواجب عليه أن يصوم. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله ويفطر لرؤيته، الضمير يرجع إلى الهلال، أي هلال؟ هلال شوال، يفطر رؤيته لرؤية هلال شوال. وبالنسبة لرؤية هلال شوال فلا بد من شاهدين يشهدان برؤيته. احنا ذكرنا في صيام بما يثبت دخول شهر رمضان، فإنه يثبت بشهادة واحد، هذا على الصحيح كما ذكرنا، والخلاف ذكرته. أما بالنسبة لخروج الشهر شهر رمضان، بماذا يثبت انتهاء شهر رمضان الذي هو دخول شهر شوال؟ فإنه يثبت بشهادة شاهدين، ولا يكتفى بشهاد شاهد واحد، وهذا أمر متفق عليه بين المذاهب الأربعة، وعليه أكثر العلماء، وحكى بعضهم ذلك إجماعا، إلا أنه قد ثبت من خالف، خالف أبو ثور، فأبو ثور قال بأنه يكتفى بشهادة الواحد، وهو الذي ذهب إليه ابن حزم والشوكاني والصنعاني رحمهم الله تبارك وتعالى، قالوا بأن الإفطار والخروج من شهر رمضان يثبت بشهادة الواحد، قاسوه على دخوله بشهادة الواحد، وهذا خلافا لقول جماهير أهل العلم الذين استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قال ابن عبد البر في التمهيد: أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان. فتأمل هنا كيف نقل الإجماع، مع أنه الخلاف كما قلت وارد، لكن الخلاف لا يقارن بما عليه أكثر أهل العلم، ولا يقارن حتى من جهة الدلالة، فإن من قال بأنه يلزم شهادة شاهدين استدلوا بالحديث: فإن شهد شاهدان فصوموا أفطروا. طيب قد تقول لي: لماذا قلتم في الإفطار في الصيام عفوا لماذا قلتم في الصيام يكتفى بشاهد واحد والحديث نفسه؟ قلنا بالنسبة للصيام ثبت ما يدل على الاكتفاء بشهادة الواحد، وحديث عبد الله بن عمر. أما بالنسبة للإفطار فإنه لم يثبت، فنبقى على هذا الحديث: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ومن المسائل مثل التي ذكرناها قبل قليل: من رأى الهلال وحده هل يصوم أم لا يصوم؟ الآن من رأى الهلال وحده هل يفطر أم لا يفطر؟ نحن نتكلم الآن عن أنه يفطر لرؤيته. من رأى هلال شوال وحده، شهد مثلا وحده، لم يأتي الشاهد الثاني ولم تقبل شهادته، هذا هل يصوم، هل يفطر وحده أم لا يفطر؟ هل يفطر وحده أم لا يفطر؟ الشافعية قالوا بأنه يفطر سرا ولا يظهر لأحد، قالوا حتى لا يتهم. خالفهم المالكية والحنابلة وأكثر العلماء جمهور أهل العلم إلى أنه لا يفطر، قالوا بأنه لا يفطر حتى يفطر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والفطر يوم تفطرون. والفرق بين الصيام والفطر ظاهر، الصيام لا تهمة فيه، الصيام فيه تكليف، يأتي إنسان يقول لك: أنا رأيت هلال رمضان، أنا رأيت هلال رمضان، فهذا يجلي بنفسه تكليفا أنه يصوم، فنقول هذا يصوم. وأما بالنسبة للفطر لا، لأن التهمة قائمة، فيه تهمة، بل كما ذكر الإمام مالك رحمه الله فيه ذريعة للفساق، ومن أراد أن يفطر أفطر ثم يقول: أنا رأيت الهلال. قال الإمام مالك في الموطأ: من رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول: أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، قد رأينا الهلال. فإذا قال: لماذا تفطرون؟ قال: نحن رأينا الهلال، ونحن نرى بأن الذي رأى الهلال وحده يفطر، فهذا يمنع سدا للذريعة. فالصحيح أن من رأى هلال شوال وحده ولم تقبل شهادته فإنه لا يفطر، بل يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: كان 30 يوما أو 29 يوما، كان يعني رمضان، كان رمضان 30 يوما أو 29 يوما، يعني أن الشهر يكون 29 كما يكون 30، الشهر ما يزيد على 30 وما ينقص عن 29. لو صمنا مثلا 28 يوما، لو صمنا 28 يوما ثم رؤية هلال شوال لا بد من قضاء يوم آخر، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا هكذا هكذا، ويشير بأصابعه مرة إلى 30 ومرة يقبض إصبعا، أي 29 يوما. فالمتيقن من أيام الشهر هو 29 يوما، وقد يزيد إلى 30. والمراد من هذا أن الشهر لا يكون دائما 30، الشهر لا يكون دائما 30، يكون 30 ويكون أيضا 29. ومن ثم إذا كان الشهر 29 لا يعني أنه ناقص، لا كما يقول العوام أكلنا يوما، لا هذا ما يصح، هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذي الحجة شهر عيد، ومنها رمضان سماه شهر عيد، وذلك لقربه من العيد فهو متصل به. قال لا ينقصان، فهما شهران كاملان، مما قيل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ينقصان، أي لا ينقصان في الأجر والثواب. وإن حصل نقص في العدد 30 أو 29 لا ينقص في الأجر، فمن صام 29 هو كمن صام 30، لا ينقص أجره. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله هذا يدل على أن الثواب والأجر لا يكون مع المشقة مطلقا، فيكمل الله الثواب بدون مشقة تفضلا منه. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات، وأكثر ما صام من هذه الرمضانات 29 يوما. قال ابن مسعود لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك في الفطر. فإن غم الهلال، هذا الأمر الثاني الذي يثبت به دخول الشهر. قلنا الأمر الأول هو رؤية الهلال، وأما الأمر الثاني فهو إتمام عدة شعبان 30، إتمام عدة شعبان 30، وكذلك بالنسبة لخروج شهر رمضان يكون بإتمام عدة رمضان 30. فعندنا إذا رؤي الهلال وإذا لم يرى الهلال. إذا رؤي الهلال فبالإجماع يصام، إذا رؤي الهلال على التفصيل السابق بشاهد أو شاهدين على الخلاف. والثاني إذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال ثمة حالتان، إذا لم يرى الهلال بسبب الحائل، ثمة حائل كان يكون غيم أو قتر، القتر أو الغبار الذي يكون في السماء، الغبار الذي يكون في السماء يسمى قترا، فهنا الحكم نكمل عدة شعبان 30 يوما، وهذا باتفاق العلماء. والحالة الثانية إذا لم يكن، أو الحالة التي ذكرتها ليس باتفاق، هذه فيها خلاف، أعيد فأقول إذا لم يرى الهلال فنقول إذا لم يكن ثمة حائل من غيم وقتر فهنا نكمل عدة شعبان 30 يوما، وهذا بالإجماع. والثانية إذا كان ثمة حائل، حال بيننا وبين رؤية الهلال غيم أو قتر ونحو ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. هنا قال ابن أبي زيد رحمه الله فإن غم، يتكلم عن هذه الحالة، فإن غم الهلال بسبب الغبار القتر وبسبب الغيم، قال فيعد 30، الذي يعد هو المكلف، يعد 30 يوما من غرة الشهر، من غرة الشهر يعني من أول الشهر الذي قبله، والشهر الذي قبله هو شعبان، أي يعد إتمام شعبان 30 يوما ثم يصوم، إذا لم يرى الهلال فيتم عدة شعبان 30 يوما ثم يصوم. هذا المراد بقوله فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام. ونفس الأمر بالنسبة للفطر، أيضا إذا لم يرى هلال شوال وحال بيننا وبينه غيم فإن عدة رمضان تتم إلى 30 ثم بعد ذلك يفطر. كل هذا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم، وفي رواية غبي عليكم، فاقدروا له. قال فاقدروا له، ما معنى فاقدروا له؟ الجمهور جماهير أهل العلم ومنهم المالكية وهو القول الذي ذكره ابن أبي زيد هنا، أقدر له أي تمام العدة 30 يوما، أي تمام العدة 30 يوما. ومما استدل به على ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت في رواية عند الإمام البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفي رواية الإمام مسلم قال: فعدوا 30. فهذا تفسير نبوي لقوله فاقدروا له، فتبين بمعنى أن معنى قوله فاقدروا له أي تمام العدد 30 يوما. وخالف الحنابلة جماهير أهل العلم فقالوا: معنى اقدروا له أي قدروا الهلال تحت السحاب، قدروا الهلال تحت السحاب، بمعنى ضيقوا عدة شعبان 29 يوما، ومن ثم قالوا يصام ذلك اليوم. ومما استدلوا به قالوا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر راوي الحديث، كان إذا حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. لكن الصحيح ما قاله المصنف، وهو مذهب الجمهور، لأن فعل عبد الله بن عمر هو اجتهاد منه، وكان يفعله احتياطا، ثم إنه صحابي وقد خالفه صحابي آخر وهو عبد الله بن عباس. كان عبد الله بن عباس يقول: عجبت لمن تقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواه النسائي. ثم لا شك الحديث صريحة في إكمال العدة، صريحة في إكمال العدة. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أي النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 ثم صام. وحديث عائشة عند أبي داود. ولا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقدم، إذا خالفه صحابي فالذي يقدم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى الحديث فاقدروا له هو الحساب الفلكي، هذا قول قال به بعض الناس، قالوا معنى فاقدروا له، وهذا قول ثالث قالوا فاقدروا له يعني بالحساب الفلكي وحساب المنازل، منازل القمر، وهذا القول فيه شذوذ. وإن كان ذكر عن مطرف بن عبد الله من التابعين، وذكره ابن قتيبة وغيرهم، لكن ابن عبد البر في التمهيد يقول: لا يصح عن مطرف، هذا لا يصح عن مطرف التابعي، لا يصح عن مطرف. وأما عن ابن قتيبة فهو مما لا يعرج عليه في مثل هذا. ويقول القرطبي رحمه الله، القرطبي أبو عبد الله صاحب التفسير: وهذا لا نعلم أحدا قال به، أي الأخذ بالحساب وتقدير المنازل، إلا بعض أصحاب الشافعي، أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، قال: والإجماع حجة عليهم. يعني أن القرطبي رحمه الله ينقل الإجماع على عدم الأخذ بالحساب، ومن خالف يقول هذا خالف الإجماع. فالحساب لم يذكر في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الأمر منوط بالهلال، صوموا لرؤيته، إذا رأيتم الهلال صوموا لرؤيته، والضمير يرجع إلى الهلال، حتى وإن لم يسبق ذكره في الحديث فولي العهد الذهني، أي المراد به الهلال، صوموا لرؤية الهلال، وجاء صريحا: إذا رأيتم الهلال فصوموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الأمر منوط بالهلال لا بالحساب. ثم إن الله عز وجل لم يتعبدن بهذا الحساب، الحساب الفلكي. ثم أمر ثالث، وهو أن الوحي أعظم من الحساب وأدق، الحساب ربما يكون فيه خطأ، والوحي لو جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في حال الغيم مثلا، وقيل له بأن، فيقال له أو يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بأن الهلال خلف السحاب، فهذا أدق وهذا أصدق. ومع ذلك فإنه لم يكن، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تراءى الناس الهلال فرأوه صام، وإذا لم يروه من غير غيم أتم 30، وإذا لم يروه بسبب حيلولة الغيم والقتر فإنه كان يتم 30 عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يأتي الوحي ليذكر له بأن الهلال من وراء السحاب. ولو كلف الناس بهذه الحسابات الفلكية لضاق عليهم، لأن هذا أمر لا يعرفه إلا الأفراد، وهو ما يتنافى مع مقاصد الشريعة، يتنافى مع مقاصد الشريعة. أغلبية الأمة لا تعرف الحساب، فلو قلنا معنى قدروا له الحساب الفلكي أن لهم من يعرفوا دخول الشهر وخروجه وهم لا يحسنون ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذا هكذا. فملخص الكلام الذي يعقله الناس جميعا في هذا الباب أن الشهر يثبت برؤية الهلال، يتراءى الناس الهلال، فإذا رأوا الهلال صاموا، فإذا لم يرى الهلال إما بسبب غيم أو بعدمه، إذا لم يكن ثمة غيم ولم يروا الهلال أتموا الثلاثين، وهذا لا يختلف العلماء فيه. وإذا كان ثمة غيم فإنهم يتمون عدة شعبان 30 يوما، والأمر سهل كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.